الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الإرهابيين في إقليم كردستان شمال العراق. طهران تؤكد أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية. السلطات التركية تعتقل عددا من المتورطين في تفجير إسطنبول، بينهم الشخص الذي زرع القنبلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دكت قوات حرس الثورة الإسلامية صباح اليوم مقرات الإرهابيين في إقليم كردستان شمال العراق. وقال بيان لقوات الحرس أنه تم استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف مقرات المجموعات الإرهابية في شمال العراق. وأكد البيان أن هذه العمليات سوف تستمر بكل حزم وقوة حتى إزالة مقرات الجماعات الإرهابية والتزام إقليم كردستان العراق بتعهداته ومسؤولياته. وكان سلاح البر في حرس الثورة الإسلامية أعلن في 28 من سبتمبر أيلول الماضي عن بدء عملياته ضد مواقع الإرهابيين في شمال العراق. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية المنتشرة في كردستان العراق. وتعليقا على التقارير المنتشرة حول تخلي العراق عن دور الوساطة في المفاوضات الإيرانية السعودية، أكد ناصر كنعاني أن هذه التقارير غير صحيحة، مضيفا أننا لا نسعى لزيادة التوتر بالمنطقة وملتزمون بالحوار مع الرياض والتفاهمات التي توصلنا إليها. وأشار كنعاني إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن وفدا من الوكالة سيزور طهران قريبا، وذلك بعد أن التقى وفد إيراني مع مسؤولي الوكالة في فيينا الأسبوع الماضي. وأضاف أن إيران تواصل التعاون مع الوكالة لحل القضايا المطروحة معربا عن أسفه للمواقف العجولة للغربيين ومحاولاتهم الاستغلال السياسي للوكالة. نستمع وإياكم إلى جانب من كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في هذا الخصوص.
وفيما يخص الولايات المتحدة والثالوث الأوروبي، أريد أن أقول أنه رغم تعاطي القريب والمستمر بين إيران والوكالة الدولية، مع الأسف الشديد نشهد سلوكا عجولا لهذه الدول لاستخدام الوكالة الدولية أداة ضغط على إيران، وهو أمر عجيب ومؤسف، وحيث إنه وبدل أن يشجع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية، وهناك زيارات بين إيران والوكالة، نرى أن التوجه هذه الدول توجهات سلبية، وتحاول أن تقدم على إصدار قرار ضد إيران من قبل مجلس الأمن الدولي، وهذا الأمر سوف يعرقل مسار المفاوضات بين إيران والوكالة، وهذا إجراء غير بناء وكانوا من قبل اتخذوا هذا الإجراء في حزيران يونيو الماضي، وإن إيران أيضا اتخذت في المقابل إجراءات ضد هذه الدول. نحن ندعو هذه الدول الولايات المتحدة والثالث الأوروبي إلى العقلانية وإلى التحرك نحو الدبلوماسية، لا إلى التحرك خلاف الدبلوماسية وضد العمل الدبلوماسي. إن إيران ومن أجل مواصلات النشاطات البناءة سوف تستخدم الطريقة الدبلوماسي والعمل السياسي من أجل حل الخلافات بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الإرهاب مدان سواء في تقسيم بتركيا أو في شاه شراق بإيران. وفي تغريدة له على تويتر أعرب وزير الخارجية الإيراني عن التعازي والمواساة للحكومة والشعب التركي بشأن التفجير الإرهابي في إسطنبول، وقال نحن ندين بشدة هذا العمل الإرهابي واستهداف الأبرياء، مضيفا أن الإرهاب مستنكر ومدان في أي مكان بالعالم. أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدم وجود أي دليل على إرسال إيران صواريخ إلى روسيا. جاء ذلك في كلمة لبوريل أمام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، والذي سيناقش مواضيع عدة من بينها زيادة الحظر على إيران. وقال بوريل في معرض إشارته إلى إيران إلى أن إيران يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين. وسبقا حذرت إيران بعض الدول الغربية التي ساهمت في إشعال أعمال الشغب في إيران من مغبة التدخل في شؤونها الداخلية، منتقدة المعايير الغربية المزدوجة بشأن حقوق الإنسان. اتهم وزير الداخلية التركي حزب العمال الكردستاني المعارض بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. وذكر سليمان سويلو أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها به، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة في المكان. وزعم سويلو أن الأمر بالهجوم صدر في كوباني وهي مدينة شمال سوريا، حيث نفذت القوات التركية عمليات ضد الميليشيات الكردية السورية في السنوات الأخيرة. وأظهرت تقارير إخبارية تلفزيونية امرأة تترك قنبلة في شارع الاستقلال قبل وقوع الانفجار. استشهدت فتاة فلسطينية صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة كانت على متنها في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية. وبعد إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة اعتقلت من بداخلها دون معرفة هويتهم. وقالت مصادر محلية إن سيارة إسعاف فلسطينية استلمت فتاة بحالة حرجة من قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة كانت على متنها قرب معسكر عوفر، وذلك قبل أن تعلن مصادر طبية عن استشهادها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 14 فلسطينيا بعد مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعدادات يقوم بها إرهابي جبهة النصرة بالتعاون مع ما تسمى منظمة الخوذ البيضاء في مناطق انتشارهم بريف إدلب لفبركة ضربات عشوائية على المدنيين. وبحسب بيان لمركز التنسيق الروسي في حميمهم، فإن الهدف من هذه الضربات العشوائية هو توجيه الاتهامات للجيش السوري والقوات الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى الجماعات الإرهابية في إدلب، ولا سيما جبهة النصرة يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم من قبل أجهزة استخبارات دول غربية، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الحكومة السورية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Radio .net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند الرابعة وخمس وأربعين دقيقة. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر عالم المرأة يبدأ معكم عند الخامسة والدقيقة العاشرة. أما في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة عشرة سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وبعد الأذان نتابع ما تبقى من اللقاء المباشر عالم المرأة. السادسة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند السادسة والربع يأتيكم برنامج استفتاءات. أبو ذر الغفاري عند السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين. في الساعة السادسة وست وأربعين دقيقة نساء في الإسلام. السابعة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. في الساعة الثامنة تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، من الضروري جدا أن يسعى كل منا لممارسة الرياضة بهدف أن نحصل على صحة جيدة، وكذلك أن يكون لنا جسم قوي ومقاوم.
ولا ننسى يا أصدقاء أنه يجب أن نستفيد من قدرة الجسم لخدمة الآخرين ومساعدتهم، مثل الوالدين والإخوة والأصدقاء،
لا أن نستخدم عضلاتنا وقدرة جسمنا في ظلم الآخرين وأذيتهم لا سامح الله.
نعم يا أصدقاء، مع الأسف البعض من الأطفال والطلاب في المدارس يضربون أقرانهم ويسببون لهم المتاعب والمضايقات،
وهذا في الواقع استخدام سيء للقدرة والقوة التي منحه الله تعالى للبعض منا.
أصدقائنا أحبائنا، نبدأ معكم اليوم البرنامج مع فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون حول تنمر بعض الأطفال على بعض.
هل تعرفون ماذا يعني التنمر يا أصدقاء؟
التنمر يعني أن يكون أحد الأطفال عدوانيا أو شريرا، يعتدي دائما ويسلب حقوق الآخرين دائما.
أوه يا حنان، قصتنا لهذا اليوم جميلة جدا. إذن تعالوا يا أصدقاء لنتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي تعالوا لنستمع مع القصة اليوم. كلكم أحبائي الحلوين تعرفون كم أن القطة تكون شرسة وقوية جدا لو شاهدت فئرا، فتحاول القطة أن تركض وراءه وتلاحقه وتحاول أن تعتدي عليه أغلب الأحيان، وهذا هو حكم القوي على الضعيف مثل ما يقول المثل الشائع. لذلك أحبتي الحلوين تعالوا معنا نتابع قصة اليوم، القط المتنمر.
كواك 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 كواك.
هل تعرف يا بطوط كم أحب السباحة؟
وأنا كذلك،
رغم أنني لست سريعا فيها مثل ما أنا سريعا في الركض على اليابسة.
كلنا تقريبا سريعين على اليابسة يا فاء، ولكن في الماء نكون بطيئين في الحركة. كواك كواك.
نعم.
كواك كواك.
ما رأيك يا بطوط لو أجرينا سباقا بيننا نحن الحيوانات بمناسبة ما ذكرته حول السرعة في الماء والسرعة على اليابسة؟
فكرة جيدة.
نعم، وندعو جميع الحيوانات التي ترغب في السباق ونتهيأ لذلك قبل يوم أو يومين تقريبا.
وهو كذلك. كواك كواك.
نعم. وأول الحيوانات التي أتمنى أن تشارك في السباق هو القط.
ها، معقولة؟
نعم، فهو سريع جدا على اليابسة لكنه بطيء جدا في الماء.
حسنا، سوف ندعوه لكي يشاركنا في السباق.
نعم، هو كذلك.
وأنا سوف أدعو الكلب صديقنا لكي يشارك في السباق.
فكرة رائعة.
إذن اتفقنا، سوف ندعو كل الحيوانات التي ترغب في سباق السباحة،
بالإضافة إلى القط والكلب.
نعم وهو
كذلك كوك كوك.
وفعلا أحباء الحلوين اتفق الجميع على المشاركة في السباق الذي اقترح أن يقيمه كل من بطوط والفأر، ولكن لما علم القط بالأمر لم يكن راغبا في المشاركة في السباق، والسبب يعود إلى أنه كان يستهزئ بالفأر وكذلك يستهزئ ببطوط، لأنه كان يشعر دائما أنه هو الأقوى وهو الأفضل. وفجأة وبينما كان الفأر وبطوط يتكلمان مر القط بجانبها، ولما شاهد الفأر واقفا من بعيد بجانب بطوط حاول أن يهجم عليه ويضربه كما تعود في كل مرة.
مياو، أين أنت أيها الفأر الجبان؟ مياو مياو.
وصل القط.
لا تخف يا فأر لا تخف.
أين أنت أيها الفأر؟ هيا أخرج لك يا راكا جيدا.
مرحبا مرحبا يا قط، كيف حالك؟
تعال أيها الفأر المسكين، تعال
كواك كواك. كيف حالك يا قطوط؟
وأنت أيضا أيها البطوط، أنت أيضا مسكين وجبان.
ماذا تقول؟ أنت قط محترم وقط محبوب.
قلت لك تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حسنا حسنا أنا قادم أنا قادم، لكن أرجوك لا تفعل بي شيئا.
تعال بسرعة تعال.
إذا كنت تشعر بالجوع يا قط فسوف نوفر لك الطعام الذي أنا والفأر.
لا لست بجائع لست بجائع. مياو
كواك 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 كواك.
مرحبا مرحبا أيها القط، تفضل ماذا تريد؟
لقد سمعتك تفكر أن أشارك معك في سباق في الماء، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم إنه صحيح.
كيف تظن أنني أنا القط؟ يمكن أن أشارك في سباق تشارك أنت فيه. ها؟
كواك كواك كواك. صدقني صدقني لقد كانت فكرتي أنا. كواك 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 كواك.
لا أعتقد.
لا لا أرجوك أن تعتقد يا قط، أرجوك. هذا صحيح هذا صحيح يا قطوط، كانت فكرة بطوط، هو من اقترح أن يكون هناك سباق في الماء.
هل تحاول أن تخدعني؟ تظن أنني قط ساذج؟ سوف ألقنك درسا أيها الفار.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
كيف الحال؟ ماذا تفعلون؟
كواك كواك. بخير، وأنت كيف حالك أيها الكلب؟ كواك كواك.
بخير. ها هل أنتم على موعد ما؟ ها؟
نعم بصراحة هناك سباق اقترحه الفأر أن يجري في الماء غدا صباحا.
كواك كواك. فكرة جيدة، سوف أكون أول المشاركين.
كواك كواك. لا تتعجل يا كلب، فقد أضاف لك بطوط مكانا خاصا بك.
كواك كواك. أنا؟ نعم. ولماذا؟
لأننا قررنا أنا والفأر أن نقيم سباقا في الماء بين الحيوانات كلها، وقد قررت أن أدعوك بشكل خاص، بينما قرر الفأر أن يدعو القطة بشكل خاص.
ماذا؟ بشكل خاص؟
نعم يا قط بشكل خاص. وهل في ذلك خطأ أو انتقاص منك؟
كواك كواك كواك.
طبعا طبعا تريد أن تهزأ بي، ها أنا أعرفك.
لا تتعجل أيها القط، فربما يكون الفأر على حق، إنه لحد هذه اللحظة لم يفعل شيئا معيبا.
تقصد أيها الكلب؟
أقصد أن الفأر لم يفعل خطأ ولم ينتقص منك في شيء.
أنا قررت أن أضربه لأنه حاول أن يقارن بيني وبينه. هل يعرف الفأر أن هناك فارقا كبيرا بيننا؟
أرجوك لا تفعل شيئا غير صحيح. الفأر لم يقصد أن يحشر اسمك مع المتسابقين.
لا أنا أعرف ما يقصد الفأر، هو يحاول دائما أن ينتقص من شخصيتي.
كواك كواك أنت مشتبه يا قط.
لست مشتبها.
أرجوك يا قط، قلت لك لم أقصد الإساءة إليك صدقني.
سوف ألقنك درسا، يعني سوف ألقنك درسا. سوف تعرف يا فأر يا مسكين من أنا ومن تكون أنت.
وأنا لا أسمح لأحد أن يعتدي على الفأر، أفهمت؟
ماذا؟
نعم، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. مثل ما أقول لك، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. هيا.
لكن لا شأن لك في الموضوع أيها الكلب، أنت كلب طيب وتستحق الاحترام.
كل صديق أعرفه أيضا يستحق الاحترام، أليس كذلك أيها القط؟
نعم 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 بالتأكيد،
كلهم يستحقون الاحترام، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
أنا أيضا أيها الكلب.
أنت ماذا يا بطوط؟
أنا أيضا حاول القط أن يعتدي علي.
هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، هذا صحيح أيها الكلب.
اسمع أيها القط، اسمع.
نعم أيها الكلب،
لو سمعت في يوم من الأيام أنك يا قط اعتديت على الفأر أو على البطة أو على أي حيوان آخر، فسوف ألقنك درسا لن تنساه أبدا.
أنا أحبهم جميعا، أنا أحبهم أيها الكلب. طيب لا نكررها أبدا.
ولا تعلم هذا الدرس أيها القط.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن كان القط يظن أنه أقوى من الفأر وأقوى من البطة، بطوط توقف عن تفكيره هذا واعتذر ووعده أنه سوف لن يتعرض بالأذى للفأر أو بطوط أو أي حيوان ضعيف آخر. وهكذا عرفنا معنى التنمر، وعرفنا كيف يمكن أن تقف بوجه هؤلاء المعتدين. نعم بالتكاتف بيده واحدة يمكننا دائما أن نقف بوجه أي معتدي. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لا حدود شو قيدود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا.
وطني بينتظر فينا
هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا
على الحيطان وبالطابون ظلت بصمة أحبابي وحسرة غربتي بعيون ستي ظلت تنادي
على الحيطان وبالطابون ظلت بصمة أحبابي وحسرة غربتي بعيون ستي ظلت تنادي
وقلبي تفطر ومحروم على فراقك فلسطينا
على فراقك فلسطينا
قلبي تفطر ومحروم على فراقك فلسطينا
على فراقك فلسطينا
على فراقك فلسطينا
سلك لحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا
على الله تعود ليالينا
بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا
توديني أراضينا
هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا
هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا
وعين المي عطشانة لتلقاني وألقاها وباب الدار بيستنى أمر بيوم ومنساها
وعين المي عطشانة لتلقاني وألقاها وباب الدار بيستنى أمر بيوم ومنساها
أنا منسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا
أمل وشواق وحنينا
أنا منسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا
أمل وشواق وحنينا
أمل وشواق وحنينا
سلك لحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا
على الله تعود ليالينا
بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا توديني أراضينا
أيها الأحبة هل رأيتم القطط أو النمور عندما يريدون أن يلعبوا مع بعضهم ماذا يفعلون وكيف يلعبون؟
نعم أحسنتم يا أصدقاء بالضبط يلعبون وكأنهم في خصام يلعبون وكأنهم يتصارعون ويتشاجرون مع بعضهم البعض
وهذا الأمر بالطبع من خصائص حياتهم وطبيعتهم ولكن يجب أن ننتبه أن هذه الخصلة ليست من طبائع الإنسان عندما نريد مثلا أن نلعب معا لا نضرب صديقنا ولا نتصارع معه فإذا كان الإنسان يفعل هكذا مع صديقه فهو يصبح مثل النمور
لهذا يا أصدقاء يسمى هكذا طفل بالطفل المتنمر
هل رأيتم أمثال هكذا أطفال؟
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
السلام عليكم الطفل العنيف عادة يكون سلوكه وتعامله عدواني وفي غاية القسوة مع أقرانه من الطفل وهذا الطبع يكسبه عادة من المعاملة القاسية التي يعامل بها من قبل الأهل أو بسبب تشجيع والديه على الشراسة والقسوة مبررين ذلك بقوة شخصية فقدان الثقة بالنفس وهذا تفكير خاطئ وأسلوب غير صحيح فالعنف والعدوانية تبين ضعف الشخصية وليس قوة في الشخصية أنا أعرف بعض الأطفال العنيفين يكونون منعزلين بسبب طبعهم العدواني فلا أحد يعرفهم ولا يحب اللعب معهم كما يسبب مما يسبب لهم عقد نفسية ويحملون حقد الكراهية على الآخرين فأجمل الطباع والصفات هي اللطف واللين والبراءة والحب والاحترام للجميع وهذه أهم مميزات الأطفال وشكرا لكم مشكات حسين من العراق
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا
أحباءنا الحلوين أصدقائنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال
أحباءنا
أصدقائنا الحلوين الشطار، هل تعلمون أن الطفل المتنمر يشعر بالألم في داخله ولا يشعر بالراحة في أعماق نفسه رغم أنه يظهر عكس ذلك؟
ويبدي نفسه مسيطرا على كل شيء إلا أنه يعاني من الشعور بالنقص، كأنه يشعر بأن لا مكانة له في العائلة وأن المعلم لا يحبه في الصف لأنه كسول أو غير مؤدب.
في بعض الأحيان يا أصدقاء الأمر يكون بالعكس، بحيث يكون الطفل المتنمر مدللا أكثر من اللازم، لهذا يريد أن يطيعه الجميع حتى خارج البيت، وهكذا يصبح الطفل متنمرا.
إذن أحبتنا أصدقائنا، هكذا يصبح الطفل أو الطالب المتنمر طفلا مرفوضا من قبل الجميع ولا يحبه أحد، خاصة إذا احتاج إلى الآخرين يوما ما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
طلب المعلم من الطالب أن يرسم حيوانا كبيرا، فقام الطفل برسم نقطة صغيرة. تعجب المعلم فقال الطالب:
عفوا يا أستاذ، إنه فيل كبير قادم من بعيد.
قالت الطفلة لصديقتها:
لماذا تقف العصافير في أسلاك الكهرباء؟
أجابت صديقتها:
بالتأكيد لكي تشحن نفسها قبل معاودة الطيران.
ذهب كسول إلى الحلاق وجلس على الكرسي خافض رأسه. قال له الحلاق: هل أحلق لك الشعر أو الذقن؟ فقال الكسول: لا لا، أحلق الذقن فقط. فقال الحلاق: إذن ارفع رأسك يا ولد. فقال الكسلان: لا لا لا، أحلق الشعر فحسب.
الأصدقاء، ربما نختلف مع صديقنا أو طالب آخر في المدرسة، فهذا أمر طبيعي لأن المشكلة سوف تنحل إذا تحدثنا مع بعضنا بكل هدوء أو نستعين بمن هو أكبر منا سنا مثل الوالدين أو المعلم.
نعم يا أصدقاء، لكن إذا يحدث خلاف مع الشخص العنيف والمتنمر فهنا تحدث المشكلة العويصة. لماذا يا أصدقاء؟ ها؟
لأن الطالب أو الطفل المتنمر يقوم دائما بالإهانة والاعتداء والضرب أو يوجه كلاما بذيئا، لذا الأفضل يا أصدقائنا أن نبتعد عن أي علاقة مع الإنسان المتنمر،
لأنه يا أصدقاء أولا لا يحترم نفسه ولا يحترم الآخرين، وإذا كنا مضطرين في العلاقة مع هكذا أطفال لنكن حذرين جدا ونستعين بالكبار إن حدثت لنا مشكلة معهم يا أصدقاء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟
أتعلمون أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كانت هناك نملة صغيرة لا تفقه عن أمور الدنيا ولم تتعلم شيء. كانت تمشي في طريقها إلى بيت النمل، فإذا بقطرة من العسل تعترض طريقها وتسقط أمامها على الأرض. لم تدري النملة ما هذا الشيء الذي أمامها، فتركته واستمرت في طريقها، ولكنها تمهلت وقالت لنفسها:
لما لا أقف وأكتشف ما هذا الشيء؟
رجعت إلى مكان قطرة العسل وأخذت تقترب منها بحذر وحاولت تذوقها، فإذا بها تكتشف طعما جميلا جدا لم تذقه من قبل.
نعم يا أصدقائنا، وأخذت النملة ترتشف من العسل رشفة وراء الأخرى، ثم تذكرت أنها لابد أن تعود مسرعة إلى بيت النمل قبل أن يحل الظلام، ومضت في طريقها، ولكنها لم تستطع أن تنسى طعم قطرة العسل، فسرعان ما عادت أدراجها ورجعت لها مرة أخرى، وأخذت ترتشف منها، بل لم تكتفي بأن تشرب وهي واقفة على حافة القطرة، وإنما دخلت إلى وسطها، وبعد أن شبعت حاولت الخروج منها فلم تستطع، وماتت غريقة في قطرة العسل.
أصدقائنا أحبائنا، نعتبر من هذه الحكاية بأنه لا يجب أن نترك ملذات الحياة وإغراءاتها تغوينا وتلهينا عن الآخرة وعن ذكر الله وعبادته، فيكون كل سعينا لأجلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صارت عداوي بين الفهد وبين الواو، ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي. وما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي. وصار في عداوي بين الفهد وبين الواو، ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أعزائنا الأفاضل، تحت عنوان مرحلة الخلافة، تناول سماحته في هذا الكتاب عدالة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أمر الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء، وإصراره سلام الله عليه في المساواة بين المسلمين في تقسيم بيت المال وترسيخ وإحياء قيم العدالة الاجتماعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته للمجتمع الإسلامي. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لم يتحرك الإمام علي عليه السلام أبدا طيلة 25 سنة من أجل الشيء الذي كان يعلم أنه حقه. كان يهدئ الذين يريدون التحدث بهذا. لم تصدر عنه إزاء تلك القضية ردود فعل على مدى 25 سنة، ولكن تحمل أمير المؤمنين عليه السلام 3 حروب: حرب الجمل، وحرب صفين، وحرب النهروان، تجاه قضية تبدو في الظاهر أهون من تلك القضية، هي قضية العدالة الاجتماعية وإحياء المبادئ النبوية وإعادة تشييد الصرح الإسلامي المتين الذي أرسى دعائمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكم كانت هذه القضية مهمة بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ وهذا هو الإنجاز العظيم الذي نهض به أمير المؤمنين عليه السلام. وله في هذا المجال كلمة أخرى يقول فيها: لا تمنعنكم رعاية الحق لأحد عن إقامة الحق عليه. ويا لها من عبارة جميلة، أي أن الإنسان إذا كان مؤمنا ومجاهدا في سبيل الله وبذل جهدا كبيرا وخاض المعارك وأنجز أعمالا كبيرة، فستكون مراعاة حقه واجبة بطبيعة الحال. وأما إذا تعدى هذا الشخص حدوده في حالة خاصة وضيع حقا من الحقوق، فلا ينبغي التغاضي عن خطئه هذا بحجة أعماله الحسنة السابقة. إذن لا بد من التمييز بين الأمور. إذا كان الإنسان صالحا وذا قدر كبير وسابقة محمودة وجهود بذلها للإسلام والبلاد، فهذا جيد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي أن تقدر. ولكن إذا تعدى وتجاوز، فإن مراعاة ذلك الحق ينبغي ألا تؤدي إلى غض الطرف عن المخالفة التي ارتكبها. هذا هو منطق أمير المؤمنين. كان هناك شاعر اسمه النجاشي، هو من شعراء أمير المؤمنين عليه السلام ومداحيه، وهو صاحب أفضل القصائد في حرب صفين وتحريض الناس ضد معاوية، ومن محبي أمير المؤمنين عليه السلام وأحد الداخلين في حزبه، وأفعاله مشهورة بالإخلاص والولاية والسوابق. كان قد شرب الخمر في نهار شهر رمضان على مشهد من الناس، حين علم أمير المؤمنين عليه السلام بالأمر قال: إن حد الخمر معروف، إيتوني به لإقامة الحد عليه. أقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد، حد شارب الخمر عليه، أمام أعين الناس 80 سوطة. فجاءت عائلته وقبيلته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: يا أمير المؤمنين، أرقت ماء وجوهنا، لقد كان هذا من أصحابك وأصدقائك، وبتعبيرنا المعاصر كان من تيارك. فقال: أنا لم أفعل شيئا، إنه مسلم ارتكب مخالفة فوجب عليه حد من حدود الله، وقد أقمت ذلك الحد. بالطبع، قال النجاشي، وقد أقمت ذلك الحد. بالطبع، قال النجاشي بعد أن جلد من قبل علي عليه السلام: طالما كان الأمر كذلك فسأذهب إلى معاوية وأنظم أشعاري فيه. فقام وفارق أمير المؤمنين عليه السلام والتحق بمعسكر معاوية. فلم يقل أمير المؤمنين عليه السلام: إن النجاشي قد تركنا وهذه خسارة مؤسفة، لنحاول إبقاءه هنا. كلا، إن ذهب فليذهب. بالطبع كان من الأفضل أن يبقى. هذا هو منطق أمير المؤمنين عليه السلام ومنهجه. قال الإمام عليه السلام لأصحاب النجاشي: فهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدا كان كفارته؟ أقمنا عليه الحد فسقط عنه ذنبه. ورجل من قبيلة بني أسد كان من أقارب أمير المؤمنين عليه السلام، وجب عليه حد من الحدود. فقال نفر من محبي أمير المؤمنين عليه السلام ومن رجال قبيلة ذلك الشخص: لنذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ونعالج المشكلة بنحو من الأنحاء. فجاءوا أولا إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ليكون واسطتهم لدى أبيه، فقال الإمام الحسن: لا ضرورة لمجيئه، اذهبوا أنتم، فوالدي أمير المؤمنين يعرفكم. فجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: هذه هي حالنا فساعدنا. فقال الإمام في معرض إجابتهم: لا مانع لدي في أي أمر أكون فيه حرا مختارا، وسأفعله لكم. ففرح هؤلاء وخرجوا، وفي الطريق صادفوا الإمام الحسن عليه السلام فسألهم: ماذا فعلتم؟ قالوا له: انتهى الأمر على خير والحمد لله، وقد وعدنا أمير المؤمنين عليه السلام. فسألهم: ماذا قال لكم أمير المؤمنين؟ قالوا: قال لنا: أفعل لكم ما أكون حرا فيه، ويعود أمره إليه. فتبسم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وقال: إذن اذهبوا وافعلوا كل ما يجب أن تقوموا به في حال إقامة الحد عليه. وأقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد عليه بعد ذلك. فجاءوا وقالوا: يا أمير المؤمنين، لما أقمت الحد على هذا الرجل؟ فقال: ليس الحد مما أملك أمره وحرية التصرف فيه، الحد حكم إلهي، قلت لكم ما أكون حرا فيه أفعله لكم، والحد ليس في يدي. هذا وبنو أسد من أصدقاء أمير المؤمنين عليه السلام والمخلصين له. هكذا كانت حياة أمير المؤمنين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟ عذباً بعصف المبدع الخلاق.
حق بمن يهواك يمسي قلبه.